أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. ورواه مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. وفي الصحيحين عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي لفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما زال حديثنا في آداب ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع بيت الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أمرنا الله سبحانه أن نعمره، وأخبر من يعمر مساجد الله أنه من المؤمنين، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن الأداب في المساجد ما قدمنا قبل ذلك أنه يسن كنس المسجد وتنظيف المسجد وإزالة ما يرى في المسجد من أشياء تقذره. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صنع ذلك، أنه وجد نخامة في قبلة المسجد فنظفها بعصا في يده أو بحجر، وجاءت امرأة فطيبت المكان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفل أحد في المسجد وعلمهم الأدب في ذلك. هنا في حديث في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصوله، يعني داخل المسجد في رواية مع سهام، في رواية تانية مع نبل، وهي هي أو النبل الصغيرة والسهام الكبيرة. طيب داخل المسجد يعمل إيه بالسهام ولا بالنبل؟ وداخل يتصدق بها. أنهم كانوا مجاهدين وكانوا يجهزون أنفسهم للجهاد في سبيل الله عز وجل، فرجل يتصدق على هؤلاء المجاهدين الموجودين في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم بنبل أو بسهام، مع الغاية النبيلة من فعله أنه جاي يتصدق ويعطي المجاهدين الموجودين في المسجد، ولكن مع ذلك ممكن وهو داخل معاه سهام أنه يخدش بها أحدا، وهو شايلها ممكن بيتدور بيرفعها بيعملها تيجي في حد تؤذيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ بنصولها، يعني ما يمسكش ظاهر النبل أو من الخلف ويسيب الأمام النصل بتاعه بحيث ممكن يدخل في حد يؤذيه، لا، هل تمسك تأخذ بنصولها، يبقى تبقى ماسكها من جهة النصل بيدك حتى لا يؤذي أحد، حتى تكون متحكما فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الرجل الذي كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. يبقى أي إنسان يسير في المسجد يلاحظ أنه إذا كان مع حاجة ممكن تؤذي أحدا أنه يتحرز من أذى المسلمين بها. أيضا من السنة أن المسلم إذا كان مسافرا وقدم أنه يأتي بيت الله سبحانه ويصلي فيه ركعتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، كما قال كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، كانت عادته صلى الله عليه وسلم ذلك. ومعلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بابه في المسجد، فكان إذا قدم بدل ما يصلي ركعتين في بيته كان يصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم، حيث الناس اللي عايز يسلم عليه يجده في المسجد صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه ثم ينصرف إلى بيته عليه الصلاة والسلام. أيضا فيه بيان فضل المسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما يكون مسافرا في السفر بتاعه العادة إنه في جهاد في سبيل الله مش حيلاقي مساجد في الطريق هيصلي فيها، هيصلي في الصحر، هيصلي في البلاد اللي وصلوا إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشتاق إلى بيت الله عز وجل، فأول ما يرجع من السفر يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. كذلك يكره للداخل المسجد، أي من دخل المسجد، أنه يجلس قبل أن يصلي ركعتين. السنة أن يصلي ركعتين، فيكره أن يدخل المسجد وقاعد على طول، لا، ولكن لا بد وأن يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أو قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه السنة، إذا دخلت المسجد لا تجلس لغاية ما تصلي ركعتين، ركعتين تحية المسجد. فإذا كان عليك فريضة مثلا إنه عليك صلاة الظهر وما صليتهاش ودخلت المسجد، فيجوز أنك تصلي الظهر مباشرة فيغني عن أنك تركع ركعتين. لكن ما اسمهاش أني هصلي الظهر بنية الظهر وهي نفسها تحية المسجد، ما ينفعش، ولكنها أغنت عن تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وده اللي ذكرناه قبل ذلك، ما ينفعش جمع نية فريضة مع نافلة. فريضة لا، نافلتان ممكن إنسان يجمع نية نافلة مع نية نافلة، كأنه قايم بيصلي سنة الظهر مثلا وناوي يصلي استخارة، عايز يستخير ربنا في أمر، فجمع نيتين، هذه نافلة هذه نافلة، يجوز جمع النية في ذلك. لكن أن تكون فريضة يجمعها مع نافلة ما ينفعش، ما يقولش حصلي صلاة الصبح وهي نفسها حصليها استخار استخير ربنا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا أراد يعمل شيئا أو أنه يعني يختار أمرا من الأمور، فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين بصلاة نافلة، صلاة استخارة نافلة غير الفريضة. يبقى لا تجمع الفريضة مع النافلة. كذلك لا تجمع الراتبة مع راتبة غيرها، ما ينفعش أن أصلي ركعتين وأقول دول سنة الفجر القبلية لنا ما صليتهاش وهم برضو سنة الظهر القبلية، لا، هذه راتبة وهذه راتبة. راتبة يعني تتعلق بالفريضة، مرتبة في زمن معين مع هذه الفريضة قبلها أو بعدها، فهذه الراتبة لا تجمع مع غيرها. ما ينفعش يقول النهار امبارح فاتتني سنة الظهر القبلية، طب حصلي النهاردة 4 ركعات عن النهاردة وعن امبارح، ما ينفعش. هنا انه الراتبة هي 4 ركعات بتوع النهاردة يا اما بتوع امبارح، ما يجتمعوش انه 4 بنيتين. لكن يجوز جمع الراتبة مع نافلة مطلقة، إنسان عايز يتوضأ وبعدين عايز يصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. هنا اتوضى وعايز يصلي ركعتين وبعدين وقت الأذان، طيب حيصلي ركعتين قبل العصر سنة العصر، يبقى هنا يجمع هذه ما هذه، يجوز له يجمع هذه ما هذه. يبقى قلنا راتبة مع راتبة ما تنفعش، راتبة مع فريضة بنيتين وفعل واحد برضو ما ينفعش، لكن راتبة مع نافلة أو نافلة مطلقة يجوز. هنا إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، في أي وقت من الليل أو النهار، إلا الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، اللي هي أوقات التحريم. أوقات التحريم أوقات قليلة، ما هيش أوقات كثيرة. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشروق، عند طلوع الشمس، وقت الشروق الشمس تلاقي في النتيجة شروق الشمس 5:30 مثلا، يبقى هذا الوقت لا يجوز لك أن تصلي فيه، يحرم الصلاة. لغاية إمتى؟ لغاية ما ترتفع الشمس قيد رمح، لغاية ما ترتفع يعني ربع ساعة من بعد الشروق لغاية ما ترتفع الشمس يجوز لك بعدها أن تصلي، هذا وقت قليل جدا. طيب الوقت الثاني 3 أوقات كما يقول عقبة بن عامر، 3 أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس وحين يستقل الظل بالرمح، يعني قبل صلاة الظهر مباشرة، قبل صلاة الظهر بحوالي دقيقة 2 بالكثير، أو وقت قليل لا يكفي صلاة ركعة واحدة، هذا الوقت يحرم فيه الصلاة. ليه؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم وقت تسجر فيه جهنم، وقت غضب لله عز وجل، تسجر فيه جهنم لا يجوز لك أن تصلي فيه. يبقى لا نصلي إمتى؟ قبل الظهر بهذا المقدار، دقيقة دقيقتين فقط. قبل ذلك كل من الضحى يجوز لك أن تصلي قبل ذلك. قبل الغروب بنفس المقدار بتاع الشروق، قبل الغروب بحوالي 10 دقائق ربع ساعة لا يجوز لك أن تصلي نافلة. ليه؟ حين تضيف الشمس الغروب في وقت الشروق ووقت الغروب، هذه أوقات يسجد فيها عباد الشمس للشمس، يعبدون الشمس من دون الله، فنهينا أن نتشبه بهم بعباد الشمس، فليس لنا أن نصلي في وقت طلوع الشمس ولا قبيل الغروب لغاية ما تنزل الشمس تحت الأفق وثبت الغروب، تصلي المغرب أو تصلي سنة المغرب القبلية ثم تصلي المغرب. يبقى هذه الأوقات الثلاثة اللي لو جمعناها كلها على بعضها مش هتوصل نص ساعة، هذه أوقات في اليوم كله يحرم فيها صلاة النافلة، تحرم فيها صلاة النافلة. أيضا يحرم فيها تأخير الفريضة اختيارا، أن الإنسان يأخر الفريضة بمزاجه لغاية هذا الوقت حرام، ما يجوز له. فإذا كان عند طلوع الصبح تصلي صلاة الصبح، تصلي في جماعة، إذا كان إنسانا معذورا وصلى في بيته يصلي عند ثبوت وقت الصبح، لكن إني بقى قاعد وقادر على إنه يصلي ولا أخر شوية خليها شوي، أو أمن النوم على هذا الوقت بكمل نوم شوية وأصلي على آخر وقتها لغاية ما تطلع الشمس، هنا يحرم عليه أن يؤخر إلى هذا الوقت، يحرم تأخير الفريضة لغاية ما تطلع الشمس لصلاة الصبح. يبقى ليس لك أن تصلي الفريضة الآن. كذلك صلاة العصر، وقت العصر صلي العصر على أول وقتها، إذا تعذر في منتصف وقتها، لكن لا تؤخر العصر إلى آخر وقتها وأنت مختار لذلك، إن لسه العصر بدري خلينا قبل غروب الشمس بشوية نصلي، نتوضى وضوء واحد نصلي العصر والمغرب، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الفعل بأنه فعل المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المنافق قال يرقب الشمس حتى إذا اصفرت قام فنقرها أربعة، قام المنافق يصلي أربعا عند غروب الشمس، يصلي العصر على ما افتكر العصر قبل غروب الشمس، فهنا لا يجوز لك أن تتعمد تأخير العصر لغاية قبل الغروب، هذه أفعال المنافقين. الثالث اللي هو قبل الظهر بشيء يسير، لو انك دخلت قبل الظهر ب10 دقائق ب5 دقائق صلي سنة تحية المسجد لو دخل، لكن قبل الظهر بدقيقة واحدة لا، انتظر بقى الأذان، انتظر الأذان. طيب تدرس ولا تقف؟ هنا أفضل أن تظل قائما حتى يؤذن المؤذن ثم تصلي بعد ذلك وتدرس، لكن لو أن إنسانا مريضا مش هنلزمه أن يفضل واقف، إيه هنا يجوز له أن يدرس، لأنه نقول تحية المسجد سنة وليست فريضة. يقول لنا العلماء ينبغي للجالس في المسجد لانتظار صلاة أو اشتغال بعلم أو لشغل آخر أو لغير ذلك من طاعة ومباح أن يكون على وضوء، أن يكون على وضوء، حين يكون على وضوء يؤجر أكثر من أنه لا يكون على وضوء. وصفة المؤمنين المحافظة على الوضوء، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، من صفات المؤمن المحافظة على الوضوء قدر المستطاع، وخاصة في انتظار الصلاة لأنه يؤجر عليها أنه يصلي. أيضا العلماء يقولون هل من الممكن يزدخل الإنسان مثلا هيقعد من الظهر للعصر أو من الظهر للعشاء، هل ممكن ينوي الاعتكاف بهذا الوقت؟ الراجح أنه يجوز له أن ينوي الاعتكاف، واختلف في ذلك العلماء كما سنذكر في باب الاعتكاف إن شاء الله. البعض يقول إنه لا يجوز اعتكاف أقل من يوم أو ليلة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز إنه يوم وليلة وأقل من ذلك حتى ساعة واحدة أن ينوي الإنسان الاعتكاف، وهذا من باب فضل الله ومن باب رحمة الله عز وجل، ورحمة الله واسعة. والصواب أنه لا يوجد دليل يمنع من الاعتكاف أقل من ذلك، يعني غاية ما احتدوا به العلماء الذين قالوا أقله يوم وليلة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنزلك أوفي، فأمره بالوفاء. قالوا هذا أقل ما يكون النزل، ولكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا اعتكاف في أقل من ذلك، ما قالش، لا، دي هي دلالة حال فقط، إنه مسألة قصة بعينها وقعت لعمر رضي الله عنه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن أعتكف، أنا نزلت أعتكف ليلة أعتكف، فأمره صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس فيه قيد أنه أقل اعتكاف ليلة ولا شيء، فالراجح أنه يجوز الاعتكاف إذا دخل الإنسان المسجد لحضور جلسة علم، حي جلسة المسجد ساعات في المسجد ينوي بها الاعتكاف، لا مانع من ذلك. أيضا يقول العلماء ينبغي للقاضي ألا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء، المسجد ليس مكانا للقضاء بين الناس، القاضي هيقعد ويحضر الخصوم وده قال كذا وده قال كذا وده جاب شهود وده كذا، اللي هنا أصوات هترتفع، اللي هيدخل عشان يصلي هيتعطل عن الصلاة، لا، المسجد ليس مكانا للقضاء، قضاء له مكان لكن المسجد مكان للصلاة، فلا ينبغي أن يتخذ مكان للقضاء إلا على وجه الندرة، على وجه أنه احتاج الناس لذلك خلاص فعلوا، لكن لم يحتاج ووجد مكانا وجد مكان آخر يبقى هذا المكان الآخر أولى. يحرم أن يتخذ على القبر مسجد، هذه مسألة عظيمة جدا تخفى على كثيرين من الناس من كثرة ما يرون المساجد التي فيها القبور، وصار الأمر أمرا عاديا بالنسبة لهم، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما بنوا على القبور أو المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فأولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهنا إنه شرار الخلق عند الله الذين يضعون القبور في المساجد أو الذين يبنون المساجد فوق القبور. وفي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليل. إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، والخليل الحبيب المقرب، وهنا الإنسان يحب الناس، فهذا حبيب وهذا حبيب، لكن خليل لا، ده أحب حبيب، أحب حبيب هو الخليل، ولذلك لما نقول إبراهيم هو حبيب الله سبحانه، بل هو خليل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهنا الخليل الأقرب من الحبيب والأحب من الحبيب، كذلك نبينا صلوات الله وسلامه. وبعض الجهال يزعم يقول ربنا اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا حبيبا صلوات الله وسلامه، هذا من جهلهم، يظنون أن الحبيب أعظم، لا، الخليل أعظم من الحبيب، لذلك كان إبراهيم خليل الرحمن، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، هو يقول صلى الله عليه وسلم ذلك، قل أبرأ إلى الله أن أتخذ أحدا خليلا، يعني من دون الله عز وجل أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحب بعضهم بعضا، فهذا أخ في الله وهذا حبيب يحبه الإنسان لأنه أخوه في الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب جميع المؤمنين، يحب الجميع، أما إن يكون له خاصة منهم هذا أخي في الله وهذا حبيب وهذا خليلي، لا، يقول الله اتخذني خليلا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية أنه خليل الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، لو كنت مصطفيا إنسانا من أمة يكون أقرب واحد إلي، لاتخذت أبا بكر خليل، لاتخذت أبا بكر خليل. ألا هنا بقى الشاهد من هذا الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القبر مسجدا، أن يبنى فوق القبر مسجدا، فالذي يفعل ذلك يعصي الله ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بعض الناس يحب يحط إشكالية هنا عشان يدافع عن مسألة القبور في المساجد أنه جائز وما فيش حادة، حتى بعض المفتين يفتي أنه ما فيش حادة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب جدا أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم، وبعدين واحد يقول ما فيش حادة. ليه ما فيش حادة؟ يقول لك في سورة الكهف ربنا بيقول وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب الذين غلبوا على أمرهم دول مين الغلب؟ هل أهل العلم؟ هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا كانوا أهل علم، ولا كانوا السلاطين والملوك الملوك. وهل يتخذ فعل السلاطين والملوك سنة؟ لا تتخذ فعل السلاطين والملوك سنة، إنما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا الذي يقتدى به. فإذا قال إن الملك أمر بتشييد بنيان، إن يبني هرما، إن يبني كذا، هذا لا يتخذ سنة ولا يقال هذا من الشرع، هذا فعل الملوك فعلوا ذلك. حب الملوك أن يكرموا هؤلاء نبني عليهم مسجدا فعلوا. ولو فرضنا أن هذا كان جائزا عندهم، فرضنا ذلك، فإنه ليس جائزا عندنا. زي سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما يقول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعدي لي أيام وتحصل القصة، وبعدين يأتي أبوه ويأتي إخوته وخروا له سجادا، انحنوا له أو سجدوا له. طيب هل يجوز السجود عندنا في شرعنا؟ لا يجوز في شرعنا. كان جائزا في شرع يوسف ويعقوب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن في شرعنا هذا منسوخ. لما ذهب معاذ بن جبل إلى الشام فوجدهم يسجدون ينحنون لأساقفتهم وكبرائهم، فلما جاء راح أمام النبي صلى الله عليه وسلم وراح ساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، ما هذا يا معاذ؟ قال وجدتهم يصنعون ذلك في الشام وأنت أولى. قال له لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها. لو، ولو حرف امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط، يعني مش ممكن أأمر بذلك، لا يكون. ولو كنت آمرا وهذا لن يكون لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليه. ففي شرعنا لا يجوز الانحناء لأحد ولا السجود لأحد. وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه فيلتزمه ويعانقه، أما آب الأخ في الطريق أخضب الحضن وبوسه؟ قال لا. إيبا ليست سنة، مش سنة أن كل ما أبلك في الشارع تأخذني بالحضن وأخذك بالحضن، لا هذه ليست سنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال لا. طيب سألوه صلى الله عليه وسلم يلقاه فينحني له، أمن أبي الأخ أنحني ليه يعني تعظيم وتوقير؟ قال لا. طيب ما نعمل إيه؟ قال يصافح. يبقى هنا المصافحة ينزل الخطايا من يدك ويد الذي تصافحه، يبقى هنا التسليم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم، قال أفشوا السلام بينكم. يبقى المبالغة ليست صحيحة، وشيء ممقوت أن يبالغ الإنسان أنه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وبعدين إحنا نعمله، كل من قابل بعض ناخد بعض بالحضن، لا هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إمتى أن أنا ألتزم الإنسان وعانقه؟ وهذا لما يكون غيبة طويلة بقى لي شهور ما شفتوش، راجع من سفر، يجوز ذلك وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن إحنا شايفين بعض مع كل يوم مع بعض، لا مفيش معنى أن نسلم على بعض ونبص بعض، هذه ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأشياء يخترعها الناس وتصير بين الناس أن هي دي بقت سنن بينهم، هذا خطأ. حتى إن بعض الناس يعني إذا قابلوا إنسان وما خرجوش بالحضن يعتقد أن ذلك يعني ما بيحبوش قوي عشان ما خرجوش بالحضن، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التسليم فقط باليد أو التسليم بقول السلام عليكم، لكن غير ذلك من انحناء، من سجود، من تقبيل، كله لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا فيما ذكر. طيب يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد. وقال أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود الحجاز من الجزيرة أو من جزيرة العرب. لا ينبغي لليهود أو لأهل ملة أخرى أن يكون لهم مقام في مكة أو في المدينة في جزيرة العرب. كذلك يقول: واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد يعني أنه القبر يعظمه بعد بنى فوق مسجد. ليه؟ هذا حماية لجناب التوحيد، يحمي التوحيد، دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شوفوا تكررت قد إيه في كتاب الله سبحانه، وخصوصا لما يذكر لنا في سورة الأعراف الأنبياء ودعوتهم قومهم، في سورة يونس، في سورة هود: وعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعبدوا الله ما لكم أنتم إلا مفترون، ما لكم من إله غيره. الله الإله سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يتخذ القبر مسجدا كأنه يتقرب إلى هذا القبر، كأنه عايز يبقى جنب القبر عشان القبر يعمل له حاجة، عشان القبر يديله بركات. هنا لا يتصور أن تأتي البركات إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وليس لها مكان مخصوص في أي مكان تنزل بركات الله سبحانه بصلاح العباد. فإذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن السابقين الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذرنا ما صنعوا، وقال: إني أنهاكم عن ذلك، إني أحذركم من ذلك، من اتخاذ القبور مساجد، وأن شرار الخلق عند الله سبحانه الذين اتخذوا القبور مساجد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في فترة من الفترات حماية لجناب التوحيد منعه من زيارة القبور. كانوا يذهبون إلى القبور ويفتخرون بالقبور ويطلبون من القبور، فمنعوا: ما تروحوش القبور، لا تزور القبور، لغاية ما استقر التوحيد في القلوب. فأمرهم أن يذهبوا إلى القبور، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن لم يأمر بإقامة المساجد على القبور، أدي الحديث قبل ما يموت بخمس أيام صلوات الله وسلامه عليه، بل آخر ما سمعه أبو عبيدة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت: اعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. يبقى هنا لحماية جناب التوحيد ينبغي على المسلم أن يحرص على تنفيذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا المفاسد الكثيرة في الموالد، مولد سيدي فلان ومولد سيدي فلان، وما يحدث هناك من منكرات عظيمة جدا، اللي يذهب لزيارة القبر، اللي يطوف حوالين القبر البدوي وغيره، اللي يطلب من القبر، اللي يربط فتلة على المكان علشان صاحب القبر يفتكره وما ينساهوش، اللي المرأة الحامل تروح عند القبر عشان تولد، اللي مش عارف، كلها شركيات يشركون بالله سبحانه. والعلماء يسكتون، لا أحد ينبه على أن هذا حرام. والعلماء يقولون إذا ذهب الإنسان إلى القبر، المسجد الذي فيه قبر، ينوي الصلاة تقربا لهذا القبر، الصلاة باطلة، صلاته باطلة. طب لو أن إنسانا ما ولا تقرب القبر ولا غيره، بس هو المسجد القريب منه، يكره له ذلك، يكره، لكن الصلاة صحيحة. إنما الإنسان ليذهب من أجل القبر لمسجد فيه قبر، صلاته باطلة. لذلك ينبغي على المسلم إنه يحرص على أن يبين للناس الحكم الشرعي في ذلك، حتى لا تندثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع تخريف المخرفين ومع كثرة كلام الكذابين، فإن هذا جائز، بل أحد المفتين يفتي إن هذا حلال وما فيش فيه أي شيء، بل مستحب ذلك أن يدفن الصالحون في المساجد. والبعض يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يلبسون على الناس ويخلطون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، كان مسجده وغرفته خارج المسجد، الغرفة بابها إلى المسجد، لكن الغرفة خارج المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد من باب الغرفة إلى المسجد صلى الله عليه وسلم. وهو أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، إذا مات نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يدفن حيث مات، فهو مات في غرفته صلى الله عليه وسلم، فدفنه أصحابه في غرفته، وكانت خارج مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وعد عصر الخلفاء الراشدين رضى الله تبارك وتعالى عليهم، كان الخلفاء يوسعون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر وسعوا المسجد، في عهد عثمان وسعوا المسجد،
ولكن كان التوسيع بعيدا عن مكان الغرفة، الغرفة خارج المسجد والتوسعة كانت بعيدة، لغاية ما ازدحم الناس ولم يجدوا مكانا اضطروا أن يوسعوا من ناحية اللي فيها الغرفة اضطرارا لذلك، ومع ذلك بنوا جدارا طويلا جدا عريضا بحيث أن الناس ما فيش حد يستقبل القبر في الصلاة. مر الزمان لغاية ما احتاجوا للتوسعات العظيمة اللي وصل إليها في عصرنا الآن، فصار المسجد بداخل، صار القبر بداخل المسجد. هو لم يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقاس عليه غيره. إذا كان نهى صلى الله عليه وسلم يبقى ليس من حقنا أن نقول مات فلان الصالح نأخذه نحطه جوه مسجد ونعمل له قبر جواه علشان الناس يتذكرونه، هذا غير جائز. ولذلك كان أول شرك حصل في الكون هذا الشرك الذي كان في عهد نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان الناس 10 قرون بين آدم ونوح على التوحيد الخالص، صحيح فيهم معاصي تصل إلى القتل، أن يقتل بعضهم بعضا زي ما قتل أحد ابني آدم أخاه، ولكن الشرك لا، ما كانش فيه. 10 قرون لغاية عهد نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هنا هؤلاء الأقوام إذا بهم يعظمون صالحين فيه، وصل الأمر في التعظيم إلى العبادة من دون الله عز وجل. ذكر الله في سورة نوح قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نوح كان يدعوهم فإذا بهم يتمسكون بالشرك الذي هم فيه، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرة وقد أضلوا كثيرا. قالوا لا تذرن هذه الأسماء، أسماء ناس، كما يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما مفسر هذه الآية، كانوا أناسا صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، دول كانوا ناس صالحين، كانوا ناسا صالحين. فلما مات هؤلاء الصالحون إذا بالناس يحزنون عليهم، فيأتي الشيطان إليهم ويقول لهم ألا أدلكم على شيء يذكركم بهم؟ عايزين تفتكروا هؤلاء الصالحين، صوروا لهم الصور، اعملوا لهم صور. فصوروا لهم الصور، ثم نصحهم بأن يصنعوا لهم التماثيل علشان الناس يفتكروهم، دول كانوا صالحين، ده كان يطعم الطعام وده كان يكرم الضيفان وده كان يفعل كذا. فصنعوا لهم التماثيل، عاش هؤلاء الذين يعرفونهم ينظرون إليهم ويعتبرون ويطعموا زيهم ويقلدوهم. مات هؤلاء، جاء أولادهم فقالوا كان آباؤنا يذهبون يتبركون بهؤلاء فنذهب إليهم نتبرك بهم، فذهبوا إلى التماثيل طلبوا منها البركة. مات هؤلاء، جاء أولادهم قالوا كان آباؤنا يعبدون هؤلاء فاعبدوهم. أول شرك حصل في الدنيا فعبدوهم من دون الله سبحانه، فأرسل الله عز وجل نوحا يمنعهم من ذلك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فأبوا إلا أن يشركوا بالله لغاية ما أخذهم الغرق، أغرقهم الله عز وجل وأهلكهم. فكان السبب هذه التصاوير، كذلك القبور حين تكون في المساجد الإنسان يذهب إليها ويعظمها ويدعوها من دون الله، ويسيدي فلان اعملني ويسيدي فلان أغسني، حتى إنك تقرأ في كتب هؤلاء من اللي يتكلم عن القبور ويقول لك قبر سيدي فلان زرناه وكان فيه له من الكرامات كذا وكذا وكذا، يألف كتبا في الكرامات، يخترعون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وفلان فك الأسرى وجابهم ما عرفش منين، وفلان عمل، كلها حواديت مرسلة ما فيش أسانيد لها. ولذلك دايما لما تقرأ في الكتب تقرأ الكتب التي أسندت الحديث حتى نعرف هذا يصح ولا لا يصح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتي إلينا ننظر من الذي روى هذا الحديث، ما ينفعش واحد لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وانت شفت النبي صلى الله عليه وسلم وانت سمعته، جبت منين هذا؟ من كتاب كذا، نرجع لهذا الكتاب نشوفه ساق إسناده، هل عزاه لأحد؟ رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الترمذي، رواه أبو داود، رواه ابن نسائي، رواه ابن ماجه، رواه الدارقطني، رواه البيهقي، رواه مين اللي رواه هذا؟ وإذا روى فلان نشوف إسناد هذا فين إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو إسناد متصل الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثلي حتى منتهاه من غير شذوذ ولا عل؟ لابد من وجود خمس شروط حتى يصح الحديث. ألا الدين مش لعبة يا جماعة، إن أي حد يألف يقول لك أنا ألفت كتاب وتفضل تلاقي حواديث، فلان قال كذا وفلان عمل كذا وفلان جاب الأسرة وفلان ودى الأسرة وفلان مش عارف كان بيعمل إيه، تبقى ذهب قدام وفلان يروح لحقول البذنجان يقول لها مش عارف إيه تصير. هذه أشياء الله على كل شيء قدير، لكن فين إسنادك لهذا الشيء حتى نحكم إن فعلا حصل ولا ما حصلش؟ أما حواديت ينبني عليها دين وينبني عليها عبادة القبور من دون الله، لا لا لا، هذا لا ينبغي لمسلم أن يصدق مثل هذه الخرافات التي لم يصح فيها شيء وكلها حواديت يقعد يحكوها للعوام، يخدعون العوام بهذه الأحاديث حتى يجعلوهم يتمسكوا بالقبور ويتمسكوا بالشرك بالله سبحانه، ولا يعرف توحيد الله إلا كلمة يقولها. ولذلك العلماء يقولون كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط زي المفتاح، مش أي مفتاح يفتح الباب، مفتاح له أسنان. ولذلك يقول لك كلمة التوحيد مفتاح بأسنان، أسنانها شروط لا إله إلا الله: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، الولاء والبراء، شروط لا إله إلا الله حتى تنفع هذه الكلمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني بشروطها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حققوا التوحيد ولا يشركون به شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.